أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في معاملة الخنثى مع الرجل والمرأة، وكان البحث في الصورة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، من أن الخنثى إذا ابتليت حصرا بأحد الجنسين لا غير، فمقتضى العلم الإجمالي وترددها بين تكاليف الرجل وتكاليف المرأة عليكم السلام أن تمتنع عن النظر إلى ذلك الجنس. فلو كانت صباحكم الله بالخير، فلو كانت مبتلات بالنظر إلى الرجل فحينئذ تعلم إجمالا إما بوجوب الجهر عليها في الصلاة مثلا لو كانت رجلا، وإما بحرمة النظر إلى الرجال لو كانت امرأة. وهذا العلم الإجمالي كسائر العلوم الإجمالية تام الأركان وعليه فيجب الاحتياط. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويتضح من خلال ما تقدم لزوم أن تتعامل مع الرجل كامرأة وتتعامل مع المرأة كرجل في جميع الصور الثلاث. هذا هو تحقيقهم في المسألة، إلا أن بعض المعاصرين خالف في هذه المسألة من العروة خلافا شديدا، ويرى أن البحث ينبغي أن يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول في تحقيق حال الخنثى، فهو يرى أن جميع ما تقدم يبتني على أصل موضوعي خاطئ، وهو أن الخنثى إما أنثى وإما ذكر، والحال أن الخنثى جنس ثالث لا أنثى ولا ذكر. فإذا صارت الخنثى جنسا ثالثا فلا يتوجه إليها خطاب الذكور ولا خطاب الإناث، بعد لا يشملها، قل للمؤمنين وقل للمؤمنات. فإذا لا يشملها الخطاب فلا يوجد علم إجمالي بتكليف مردد بين تكليف المرأة وتكليف الرجل. نعم، إذا وجد في النصوص الشرعية خطاب موجه إلى الخنثى يكون هذا تكليفها،
فإذا القول بالاحتياط في الصور الثلاث المتقدمة يبتني على ماذا؟ على كون الخنثى إما رجل وإما أنثى، والحال أن الأمر ليس كذلك. غاية ما أقامه على هذا المدعى هو أن الرجل والمرأة من المفاهيم العرفية المشخصة، ولا يوجد إجمال في هذين المفهومين كي يقال لإجمالهما فهذا الشخص في علم الله المسمى بالخنثى إما أن يندرج تحت الرجل وإما أن يندرج تحت المرأة، بل مفهوم الرجل ومفهوم المرأة من المشخصات العرفية ولا يوجد فيها خلاف. فإذن لماذا نتردد أن هذا رجل أو امرأة؟ فالمرأة هي ذلك الجنس الذي له رحم قابل للولادة لولا المانح، والرجل هو ذلك الجنس الذي لا يقبل الولادة ولكنه يلقح مثلا. هذا من المفاهيم الواضحة. فإذا وجد جنس ليس له كلا هاتين الخصوصيتين أو له كلاهما فلا يكون لا رجل ولا امرأة. فإذا يبطل القول بالاحتياط، لأن القول بالاحتياط من أين نشأ؟ نشأ من تردد تكليفه بين تكليف الرجل وتكليف المرأة، وإذا صار جنسا ثالثا فلا تردد في تكليفه. هذا كلامه في الجهة الأولى. هذا الكلام لا يصمد أمام المناقشة، لا على مستوى الواقع الخارجي ولا على مستوى النصوص الشرعية، بل يترتب عليه جملة أو يترتب عليه تال فاسد، وهو أن التكاليف الشرعية العامة الموجهة إلى الذكور والإناث لا تشمله، فكل التكاليف الواردة بعنوان المؤمنين والمؤمنات ينبغي أن لا تشمل هذا الرجل أو هذا الجنس عفوا. أما في النصوص الشرعية التي ورد أغلبها في كتاب الإرث، عندما يسأل المعصوم أن الخنثى كيف يورث، فجاء في بعضها هذا التعبير لا يدرى أنه رجل أو امرأة. لو كانت الخنثى جنسا ثالثا لا يصح هذا التعبير. هذا التعبير يقال في مقام يلتبس حاله. الجنس الثالث ليس مما يلتبس حاله، عفوا، الجنس الثالث نعم ليس مما يلتبس حاله، كان جنسا برأسه، كما لو قسمنا البشر إلى ثلاثة أقسام. بعد لا يوجد التباس حال، لا يدرى لا يقال، فكان ينبغي أن يكون التعبير بهذا الشكل. مثلا الذكر له حظ الأنثيين، والخنثى مثلا لها الربع أو لها الكل أو لا ميراث لها، لا أن يقول لا يدرى حاله هل هو رجل أو هل هو امرأة. فمثل هذا التعبير كاشف عن كون الخنثى ليس جنسا ثالثا. مضافا إلى ما ذكره ابن إدريس من العلامات التي ادعى عليها إجماع قاطبة فقهاء المسلمين وليس فقط الشيعة، وذكر ثلاثة علامات من العلامات المعروفة لتمييز هذه الخنثى هل هي رجل أو امرأة، ماذا نفعل بذلك؟ وهذا المدعى عليه الإجماع من العلامات عليه نصوص كثيرة، كما أن الواقع الخارجي عند الناس قديما وحديثا لا يرون أن الخنثى صنف ماذا؟ ثالث، بل إما أن يلحقونها بالأنثى أو بالذكر. على هذا الأساس ما أفاده بعض المحققين في هذه الجهة الأولى غير صحيح، الذي على تقدير تماميته يسقط مبنى الاحتياط، لأن مبنى الاحتياط أن إما عليها تكاليف الرجل وإما عليها تكاليف المرأة، فلما صار جنسا ثالثا لا عليها تكاليف الرجل ولا عليها تكاليف المرأة فلا وجه للاحتياط. نحن نسلم هذا المبنى أنه لو كانت الخنثى جنسا ثالثا لما بقي وجه للاحتياط، لكن الكلام كله في هذا المبنى. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. ما أدري في سؤال هنا،
لماذا ميزوا بين الخنثى المشكل وغير المشكل؟ غير المشكل
الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل، يعني مشخص أن هذه امرأة
بالعلامة.
مشخص أن هذه رجل، تفهمنا؟ نعرف. أما الخنثى المشكل يعني لا نعرف، لا أنه هي جنس ثالث. يعني هذا كلامك هذا يصلح إشكال على هذا الكلام، لا إشكال على كلامي. أنه بناء على ذلك، يعني في الواقع يعني عندنا الخنثى على قسمين ينبغي أن يكون، خنثى ليست جنسا ثالثا وخنثى جنس ثالث، وهذا أسوأ يعني وواضح البطلان كيفما كان. الجهة الثانية حاصلها أن على تقدير كون الخنثى ترجع إلى أحد الجنسين وليست جنسا ثالثا كما هو التحقيق، حينئذ هل تشملها إطلاقات أدلة الأحكام؟ يعني لا يكفي أن نقول خب الخنثى إما رجل وإما امرأة، لابد أن نقول صح هي إما رجل وإما امرأة، لكن لابد أن تشملها إطلاقات أدلة الأحكام. يعني مثلا لو قلنا يجب على الرجل الجهر في القراءة، لا يكفي أن يكون الخنث رجل في الواقع، بل لابد أن يكون هذا النص له إطلاق يشمل الخنث. إذا لا يشمله فلا يكون الخنث مكلفا بالجار، حتى لو كان ماذا في الواقع كان رجلا. واضح الكلام؟ فإذا لا يكفي دعوى أن الخنث يندرج تحت الرجل أو الأنثى، بل لابد أن يقال إن إطلاقات أدلة الأحكام تشمل الخنثى. هذه الجهة الثانية أيضا ضرورية، إذ لو كانت النتيجة سلبية لا وجه للقول بالاحتياط، لأن مبنى الاحتياط كما عرفت على أساس توجيه تكليف إلى الخنثى. غاية الأمر إما هذا التكليف وإما ماذا ذاك. أما لو قلنا أدلة الأحكام لا إطلاق لها بحيث تشمل الخنثى، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا مجال للاحتياط. إذن هذه الجهة أيضا ضرورية، لا نستطيع أن نكتفي. خف الجهة الأولى قد يقال جهة تكوينية، الله سبحانه وتعالى الخنثى ليست مخلوقا ثالثا وإنما هي إما رجل وإما أنثى، هذه جهة تكوينية. لكن الأحكام الشرعية جهتها اعتبارية، يعني يمكن للشارع أن يعتبر الحكم بحيث لا يشمل الخنثى، ممكن له ذلك أو لا، الاعتبار بيد المعتبر. فإذا لم نقل أن أدلة الأحكام لها إطلاق بحيث تشمل الخنثى، حينئذ لا يتم دعوى الاحتياط في جميع الصور المتقدمة. نعم،
ما هو احتمال أن يكون رجل وباحتمال أن يكون مرأة، ولا بعنوان كونها خنثى؟ لأنه إذا بعنوان كونها خنثى المفروض تعارض.
نعم، الآن نرى. يدعي هذا المحقق أنه لو تنزلنا واعترفنا مع المشهور أن الخنثى ليست جنسا ثالثا، لكن هنا نتوقف ولا نؤمن بشمول إطلاقات أدلة الأحكام للخنثى، لا نؤمن بذلك، لا إطلاق لأدلة الأحكام بحيث تشمل الخنثى. والوجه في ذلك هو الانصراف. الخطابات الشرعية، طبعا هذا الكلام أنا أضيفه حتى يصبح كلامه فنيا، الخطابات الشرعية على أصناف. صنف منها موجه إلى عنوان الرجل أو ما شابهه، وصنف منها موجه إلى عنوان المرأة أو ما شابهها، نساء وما رادف هذا المعنى. وصنف من هذه الخطابات الشرعية موجه إلى عنوان الناس وما شابهه. يا أيها الناس عليكم وما شابه ذلك. اتفقنا هذه ثلاثة أصناف في الخطابات الشرعية. في جميع هذه الأصناف الثلاثة المدعى أن الخطاب الشرعي ليس له إطلاق يشمل الخنثى، وذلك تفت لأنه هذا البحث على تقديري التنزل، وأن الخنثى ماذا؟ ليس جنسا ثالثا. هو هنا العجيبة يعني. وذلك بدعوى أن الفهم العرفي لهذه النصوص يجعل الخنثى مما ينصرف عنه اللفظ. أما في الأول والثاني الرجل والمرأة وما شابههما فواضح، وأما في الثالث فلتنزيل الخطاب على المتعارف. والخنثى شاذة الوجود في المجتمع البشري، فلا يشملها ماذا؟ الخطاب. وعليه فإذا لا يوجد إطلاق للخطاب فلا يصح أن يقال نعلم إجمالا بوجود تكليف موجه على هذه الخنثى فيجب عليها احتياط. هذا الكلام أيضا في غاية البطلان. التالي الفاسد المتقدم هنا أيضا يجري. هذا معناه أن الخنثى الموجودة في المجتمع البشري لا تكليف عليها إلا إذا وجدنا فد رواية توجه الخطاب إلما لخصوص الخنثى تصبح أصلا نعم كالمجنون. يعني كان هكذا رفع القلم عن الصبي والمجنون والخنثى. ثانيا أن هذا الانصراف في هذه الأصناف الثلاثة من جهة ناشئ من ماذا؟ قلة الوجود، من قلة وجود الخنثى وكثرة وجود غير الخنثى. وثبت في محله في علم الأصول أن كثرة الوجود وقلة الوجود لا تستوجب الانصراف إلى الكثير والانصراف عن الكثير إلا إذا حصل أنس لللفظ. يعني بالله عليكم أيها الناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا لا يحصل أنس عند العرف بحيث أنه عندما نرى أنثى نقول لها هذا لا يشملك. هذه القلة وهذه الكثرة لا توجب الانصراف. ومن جهة أخرى لا تنسجم مع روايات العلامات التي أشرت إليها قبل قليل، فإن روايات العلامات في مقام تنقيح موضوع للخطابات الشرعية. شوف الوارد في باب الإرث عندنا قاعدة في باب الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت على هذه العلامات لأجل ماذا؟ لتقول لنا أن وين ننقح، في أي موضوع ننقح الخنثى. لو كان الخطاب واللفظ لا يقبل الانطباق على الخنثى، لماذا ننقح الموضوع؟ فإذا هذا يعني أن الخطابات الشرعية قابلة للانطباق على الخنثى. هذا تمام الكلام في الجهة ماذا؟ الثانية. الجهة الثالثة إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
وجب التحديد نوع الخنثى، يعني ما تلاقي يعني يجب شخص من خلال هذه العلامات.
لا، هو جاء مثلا جاء السؤال أنه هناك خنثى مات قريب لها ولا ندري، فإذن هو يسأل عن التشخيص. يعني المرتكز في ذهن السائل أنه هذه الخنثى وين ندخلها، في خطاب الذكر أو في خطاب الأنثى. فجاء الإمام عليه السلام وأعطاه العلامة، يعني أقره على هذا الفهم.
يعني وقت نحدد العلامات يوجه،
هو الخطاب موجه في الواقع للجميع التفتنا، لكن أنا وأنت لا ندري، فأعطانا الإمام عليه السلام علامة.
لكن لماذا لم يلقح الموضوع؟
لأنه ذكرت العلامات كلها، هي الخنثى المشكل في غاية، يمكن في غاية الندرة، في غاية الندرة.
لماذا لم يلقح؟ يعني ملفت للشارع نقح المشكل غير المشكل،
يعني لحكمة من الحكم قد لا ندري ما هي. النتيجة هذا حاصل، يعني المذكور في الروايات هذه العلامات الثلاثة.